بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل معكم أيها الأحبة في شرح مسائل الزكاة من كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وإن شاء الله يكون اليوم هو المجلس الأخير بعون الله عز وجل وتوفيقه. وقد توقفنا مع قول ابن أبي زيد وتؤخذ الجزية، صحيح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا أجمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب، والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، ويخفف عن الفقير، ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق 10 ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم 50% من ثمنه، ويؤخذ من تجار الحربيين 10 إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك، وفي الركاز وهو دفن الجاهلية 5 على من أصابه.
ثم ذكر رحمه الله المسائل التي تتعلق بأحكام الجزية ومناسبتها تحت هذا الباب، أنها من الأمور المالية، فهي قريبة من الزكاة وتعتبر مورد آخر من موارد المال لدى الدولة. وبداية من المهم يعني ذكر أن هذه الأحكام المتعلقة بالموضوع، موضوع الجزية وبكل تفاصيلها، هي من اختصاص ولي الأمر. قال: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين. فعندما نقول تؤخذ، فمن المعني؟ من الذي يأخذ؟ ولي الأمر. وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، إلى آخر ما قال. الأصل في الجزية قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وأصحابه بعده، ولا خلاف في ذلك. طيب، أنها تؤخذ من أحرارهم البالغين الرجال، فللآية، ما وجه الاستشهاد؟ قالوا: حيث أوجب أخذ الجزية ممن يقاتل، وذلك في الرجال الأحرار، لأن النساء لا يقاتل، وكذلك الصبيان والعبيد، لأنهم مال، أي العبيد، فهم تبع لمالكهم، وكذلك الصبيان لآبائهم تبع، ولا تؤخذ منهم جزية. وكونها تؤخذ من المجوس، فلما رواه البخاري: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. مناسبة، يعني قد يكون هناك استشكال، يعني ما وجه إفراد المجوس في الموضوع، لأن دليل الجزية الآية ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، أما المجوس فليسوا من أهل الكتاب، فثبت دليلهم بما جاء في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف أن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. إذن ثبوت هذا الحكم من السنة. وقوله تؤخذ الجزية من نصارى العرب فلعموم الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من نصارى نجران، ولأنهم لا فرق بينهم وبين نصارى الروم لاجتماعهم في التدين بالنصرانية من غير ديانة الإسلام. وقوله والجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما. من أين جئنا بهذا؟ قال القاضي عبد الوهاب: وهذا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضها هذا المقدار على أهل الذمة بمحضر من الصحابة، ولم يحفظ نكير عليه من أحد منهم، فلذلك قدره بهذا القدر. فإن كان فيهم من يضعف عنه، يعني عن أداء الجزية، خفف عنهم منه لأنه على الاجتهاد. قوله ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق 10 ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا، يعني لا تتعلق الجزية بالحول، وإنما متى ما وردوا وإن كان أكثر عن مرة في السنة. دليله ما جاء في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكنا نأخذ من النبط 10، وهي قبيلة. وقوله وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة أخذ منهم 50 من ثمنه، يعني فيها تخفيف. هذا لما رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت 50، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية 10، يعني هذا من باب التشجيع على إحياء التجارة في الحجاز في مكة والمدينة. وقوله ويؤخذ من تجار الحربيين 10 إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. قال القاضي رحمه الله: هذا لأن المعنى الذي له أخذت من أهل الذمة المعاهدين موجود في تجار أهل الحرب، بل هم أولى به، يعني إذا كان الذمي المعاهد نأخذ منه الجزية، فالحربي من باب أولى أن تؤخذ منه الجزية. وعموم الخبر ينتظمهم، فإن بدلوا يعني أخذوا أكثر من ذلك أو استطاع أن يأخذ أكثر من هذا القدر من العشر جاز أخذه، يعني من باب التغليظ عليهم. وقوله وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه، ذكرنا ذلك فيما تقدم في الدرس الماضي فأغنى عن إعادته هنا. ثم انتقل ابن أبي زيد رحمه الله بعد ذلك إلى باب في زكاة الماشية.
قال رحمه الله: باب في زكاة الماشية. وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل.
طيب، نأتي بالمقدمة ثم نكمل المتن. قال: باب في زكاة المشي في الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة. هنا مسألة: مشروعية زكاة الماشية. كما دللنا سابقا على وجوب الزكاة في الجملة بظواهر الكتاب والسنة، كلها تدل بظاهرها على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، وكذلك دليل الإجماع. ومن الأدلة الصريحة وقد تقدم شيء منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، إلى أن قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. والقاع القرقر هو المكان المستوي، ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض، فهذا نص خاص في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. وابن أبي زيد رحمه الله شرع في بيان الفروض الواجبة بداية من زكاة الإبل، وفي الحقيقة هناك خلاف بين أهل العلم هل يشترط شرط في زكاة بهيمة الأنعام أو لا. فجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن السوم شرط، وهي أن تكون راعية في الحول غير معلوفة لا يتكلف عليها صاحبها بشيء، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها، لما جاء في كتاب عمرو بن حزم وفيه: وفي كل 5 من الإبل السائمة شاة، فهي موصوفة ومقيدة بهذا الوصف السائمة. كما اشترطوا ألا تكون عاملة، فإن كانت عاملة لم تجب الزكاة، أنها تستخدم للحرث في السواني في استخراج الماء، وكذلك في الحرث، لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل شيء. وخالفهم في ذلك كله الإمام مالك بأن الزكاة تجب على بهيمة الأنعام، وأن الوصف وصف السوم خرج مخرج الغالب، لأن كان في ذلك الزمن كلها سوائم، كلها سائمة. وهو المفتى عندنا في الدولة على هذا المذهب، أن الزكاة واجبة فيها على مذهب الإمام مالك. قال: ولا زكاة من الإبل. الآن بدأ يذكر الفرائض.
قال رحمه الله: ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل، ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد، من ضأن أو معز إلى 9، ثم في 10 شاتان إلى 14، ثم في 15 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 فأربع شياه إلى 24، ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت 2، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر، إلى 35، ثم في 36 بنت لبون وهي بنت 3 سنين إلى 45، ثم في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت 4 سنين إلى 60، ثم في 61 جذعة وهي بنت 5 سنين إلى 75، ثم في 76 بنت لبون إلى 90، ثم في 91 حقتان إلى 20 و100، فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون.
ثم ذكر رحمه الله الفرائض في زكاة الإبل بدءا من بلوغ النصاب. لا زكاة في الإبل في أقل من 5 ذود، والذود هنا الإبل. قال: فيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ظأن أو معز، وهي التي أتمت سنة من عمرها ودخلت الثانية. قال: شاة. إذن المخرج يكون شاة ولا يكون تيسا، أنثى وليس الذكر. ثم بين الأعداد وما الواجب فيها، وليست فيها قاعدة تشرح، بل هي توقيفية، هكذا جاءت به السنة وتحفظ كما هي. بعد ما أتمت يعني من 5 إلى 25 يكون القدر الواجب من ماذا؟ من الشياه. فإذا بلغت 25 بدأت الفريضة أو الزكاة من نفس الإبل. بداية قال بنت مخاض، ثم بنت لبون إلى ما آخر ما قال. وأسنان الإبل هو شرحها الآن، بنت المخاض التي أتمت سنة، بنت اللبون التي أتمت 2 سنين، وهكذا. والأسنان عموما في الإبل مثل ما قال القاضي عبد الوهاب، إذا استكمل الفصيل الحول ودخل في الثاني، في الحول الثاني من عمر من عمره، فهو ابن مخاض. الفصيل يعني ولد الناقة. إذا استكمل الفصيل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض. سمي بذلك لأنه لما فصل عن أمه لحقت أمه بالمخاض وهو الحمل، يعني حملت حملا آخر فصارت ذات مخاض، ولهذا سمي ولدها ومن الذكر أو الأنثى ابن أو بنت مخاض. هذا سواء حملت أو لم تحمل، فلا يزال موصوفا بابن مخاض حتى يستكمل السنة الثانية. فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون، يعني أمه صارت ذات لبن لأنها حملت الحمل الثاني ووضعته وصارت ذات لبن، فسمي ولدها أو بنتها بنت لبون أو ابن لبون. فلا يزال كذلك حتى يستكملها. فإذا دخل في الرابعة فالذكر حق والأنثى حقة، وإنما سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل ويركب. فلا يزال كذلك حتى يدخل الخامسة فيصير جذع، والأنثى جذعة، سميت جذعة لأنها تجذع أي تسقط سنها وينبت غيرها، وهي آخر أسنان الإبل التي تجب في الفرائض. فليس في الصدقة ما يزيد على ذلك من السن، فلذلك اقتصرنا عليه. أما نفيه الصدقة عما دون الخمس فلأنه النصاب مثل ما تقدم معنا ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا خلاف في ذلك. وأما إيجاب الصدقة فيها على الترتيب الذي ذكره المؤلف فلتواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، منها حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: أما بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، يعني الضيعة. هنا العقار ليس المقصود العقار اليوم البناية، أعطيتم العشر في العقار يعني من النخل والبساتين، وما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ 5 أوسق، وما سقي بالرشاء والدلو، يعني هذه إشارة إلى أن فيه فعل وتكلفة، ففيه نصف العشر إذا بلغ 5 أوسق، وهنا موضع الشاهد الآن: وفي كل 5 من الإبل سائمة شاه إلى أن تبلغ 24، فإذا زادت 24 ففيها ابنة مخاض. طبعا هو تجاوز الآن في كل 5، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، يعني عندما ذكر ابن أبي زيد في المتن إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، هذا ليس اجتهادا وإنما أخذا من النص، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ 35، فإذا زادت 35 ففيها ابنة لبون، إلى أن تبلغ 45، إلى آخر الحديث. ثم ذكر أيضا: وفي كل 30 من البقر تبيع جذع أو جذعة، ثم ذكر الفريضة في الغنم وسيأتي، إلى أن قال: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، يعني هذا نص أيضا، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي. هذا كله في الحديث، والحديث صحيح إن شاء الله. هذا الحديث سئل عنه الإمام أحمد، حديث عمرو بن حازم في الصدقات صحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحا. قال الألباني رحمه الله في تعليقه على الحديث في صحيح موارد الضمان: وذلك لشواهده، وهي أو غالبها مخرجة في أبوابها المناسبة لها من كتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله. وقد أحسن والقول للشيخ الألباني وقد أحسن الشيخ شعيب في تخريجها من طرق تحت كل فقرة من فقرات الحديث في تعليقه على الإحسان، فأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. عندنا مسألة أيها الأحبة: حكم إخراج بدل بنت المخاض ابن لبون الذكر الذي أشرنا إليه قبل قليل. إذا ثبت أن في 25 بنت مخاض، فإن وجدها الساعي في إبله أخذها ولم يجز غيرها لأنها هي الأصل، فإن لم توجد في إبله فيأخذ البدل إيش؟ ابن لبون ذكر، أخذا بنص الحديث. الآن السن الواجب بنت مخاض، وهي التي أتمت 1 ودخلت في 2، فإن لم توجد يأخذ ابن لبون الذي هو أكبر عنها 1 سنة. وذهب الشافعي إلى جواز إخراج ابن اللبون مطلقا، يعني على التخير للحديث، حتى مع وجود بنت المخاض. وعند أبي حنيفة يجوز، لكن بشرط أن يتساويان في القيمة، والمسألة اجتهادية، والنص مع الحديث الذي ذكره المالكية أن إن كانت بنت المخاض موجودة فهي الأولى، فإن لم توجد فابن لبون. طيب، لا خلاف بين أهل العلم على أن الباقي الأسنان والفراض على الترتيب المذكور. مسألة: ما زاد على ذلك؟ قال: ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. يعني بعد 120 قال ففي كل، فما زاد ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. ذهب أبو حنيفة إلى أن بعد 120 يستأنف الفريضة على ما كانت عليه في الابتداء، يثبت 120 وأن فيها حقتان. فإذا صارت 120 إلى 5، يعني صارت 125 تكون حقتان وشاه، يعني أعاد الترتيب مرة أخرى من البداية. فإذا كانت 130 حقتان وشاتين وهكذا. أما المذهب عند الجمهور ومنهم المالكية أنه يؤخذ منها على حساب كل 50 حقة وكل 40 بنت لبون للحديث، وهو الصحيح. يذكرون تفاصيل يعني من باب الاختصار نتجاوزها، قال: ولا زكاة من البقر في أقل من 30.
قال رحمه الله: ولا زكاة من البقر في أقل من 30، فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ 40 فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 4 سنين وهي ثنية، فما زاد ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع.
قال القاضي رحمه الله: اعلم أن هذه الجملة لا خلاف فيها بين فقهاء الأمصار والمعتمد عليه من أهل العلم، وقد وردت روايات متضادة أكثرها من طرق ضعيفة ولا يثبت بمثلها حكم بأحكام مختلفة. هذا هو القول للقاضي عبد الوهاب. وأما وصف التبيع فهو العجل الذي قد دخل في السنة الثانية وفطم عن أمه، فهو تبيع أمه. قالوا: المسنة التي دخلت في السنة الثالثة. ذكر في الفرض الأول تبيع أو تبيعه، يعني يجوز الوجهين أخذا بنص الحديث، تبيع أو تبيعه. واختلفوا في الفرض الثاني هل يجوز فيه الذكر أو لا، عندما قال مسنة ولم يقل مسن أو مسنة. فعند المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن الأنثى مقصودة فلا يصح التخيير مع الذكر، والدليل على ذلك الأحاديث المروية أنه ذكر التخيير في التبيع والتبيعة ولم يذكر التخيير في الحديث في الفرض الثاني. فدليل الحديث بالنص أولاً، والدليل الثاني أن من الحديث أنه لم يخير مع وجود التخير في الفرض الأول. هذا ما يتعلق بزكاة البقر. ثم قال: ولا زكاة في الغنم.
قال رحمه الله: ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 شاة، فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شاة. ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام، ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول، فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك.
طيب، الدليل على زكاة الأغنام مثل ما تقدم في زكاة الإبل والبقر، حيث تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحديث أو كتاب عمرو بن حزم المتقدم، وفيه وفي كل 40 شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإن زادت واحدة فثلاثة شياه إلى أن تبلغ 300، فما زاد ففي كل مئة شاة شاة. هذا نص الحديث. مسألة: ولا شيء في الأوقاص كلها من الإبل والبقر والغنم، ما هو الوقص ما بين الفريضتين؟ فإذا كان معه 9 من الإبل فالشاة مأخوذة عن 5 والأربع الزائدة عفو، وكذلك 80 من الغنم والشاة المأخوذة منها عن 40 والباقي ما بعد 40 إلى 80 هذا كله عفو. قال: ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، إلى آخر ما قال. قال القاضي رحمه الله: وهذا لأن الجنس والاسم بجميع ذلك كله. ألا ترى أن الضأن والمعز يقع على واحد منهما اسم غنم وشاه؟ فقد دخل تحت قوله في 40 من الغنم صدقة، وكذلك قوله في كل 5 من الإبل شات يشمل البخت والعراب لكون جميعها إبلا. إيش البخت تعرفونه؟ أحسنت، ذي السنامين. والعراب ذي السنام الواحد، ذي السنامين يسمى البخت. والجواميس حكمها حكم البقر لتقارب منافعها، وأن بعضها يسد مسد بعض فهي جنس منها. قوله: وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. إيش المقصود بالخليطين؟ إذا كان هناك راعيان أو صاحبي من أصحاب المواشي شركا أو وضع كل منهما ما إبله وغنمه في حائط واحد، يعني جمعا ما يملكان في حائط واحد، فهذا يسمى الخليط. للخلطة تأثير في الزكاة إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب كامل فما زاد، يعني من عنده 40 شاة وصاحبه صديقه جاره عنده 5 شياه في حائط واحد، كم الواجب؟ شاة واحدة، فلا يأتي صاحب 40 ويطالب شريكه بأن يساهم معه في الزكاة لأنه خليط، لأن الصاحب ما معه لم يبلغ النصاب بحد ذاته. ولهذا قال ابن أبي زيد: من لم تبلغ حصته عدد الزكاة لا زكاة عليه، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. ولا تأثير لها إذا كان لأحدهما دون النصاب، سواء كان جميع المال نصابا أو دونه، فإن الاعتبار بحصول النصاب في ملك كل واحد منهما مثل ما مثلنا لكم. هذا التأثير أنهما يزكيان زكاة المالك الواحد، ويكون حكم مالهما حكم المالك الواحد. فهذه الصورة في الواقع يعني قد تأتي الخلطة عليهما بالتخفيف، بتخفيف الحكم، وقد تأتي عليهما الخلطة بالتثقيل. كيف يكون هذا الأمر؟ مثلا يكون للخليطين 80 شاة، لكل واحد منهما 40، أنا وعبد السلام كل واحد عندنا 40، فأنا علي شاة واحدة زكاة، وعبد السلام عنده 40، زكاته شاة واحدة. وإحنا الآن يعني عن حسن نية جعلنا ملك كل واحد منهما منا في حائط واحد، فصار خليط. كم صار المجموع؟ 80 من الشاة، كم زكاتها؟ شاة واحدة. فهذه صورة التخفيف، أن الخلطة عادت عليهما بتخفيف السن الواجبة أو في القدر الواجب. طيب، ومثل أن يكون لأحدهما 100 شاة وللآخر 100 شاة وشاة، يعني 100 و101، فيكون عليهما 3 شياه. لو كان كل واحد منهما منفصل، كل واحد يزكي بشاة واحدة، لكن لما اجتمعا في خليط واحد كم صار المجموع؟ 201، فكم زكاة؟ 3 شياه. فهذه الصورة فيها تثقيل، أن الخلطة عادت عليهما بالتثقيل. والدليل على تأثير الخلطة نفس الدليل الذي تقدم معنا، كتاب عمرو بن حزم، وفيه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طبعا نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني لما كان أنا عندي 40 وعبد السلام عنده 40، فأنا كل واحد منا عليه شاة واحدة، فيأتي يعني أنا ولا أنت، يأتي أحدنا للآخر ويقول: إيش رأيك نجتمع حتى بدل ما نخرج شاتين نخرج واحدة ونتقاسم يعني. فهذا كان القصد من الخلطة التهرب من الزكاة. ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، والعكس، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، على نفس المثال الذي ذكرناه، صاحب 100 وصاحب 101 في حائط واحد، فلما حضرت الزكاة عليهم جميعا 3 شياه، فقبل ما يجي الساعي يتفقون: إيش رأيكم نقسم ونفصل كل راعي وما معه حتى تتخفف علينا الزكاة. فهذا منهي عنه، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني المخرج من الزكاة القدر الواجب يكون بالتساوي بينهما، كل على حسب ما يملك بالنسبة يعني. مسألة في شروط زكاة الخليطين، يذكر الفقهاء فيها شروط. أولا أن يكون الشريك الآخر حرا مسلما، وهذا الشرط معروف، ويشترط أيضا أن يجتمعا في الأكثر يعني في الغالب في 5 أشياء: في الماء والمراح والمبيت والراعي والفحل. في الماء والمراح يعني يخرجون مع بعض، يرعون مع بعض وهكذا، والمبيت في حائط واحد، والراعي والفحل. قال: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم.
قال رحمه الله: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا المخاض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس، ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية.
السخلة الصغيرة من الضأن والمعز التي هي دون السن الواجبة. العجاجيل جمع عجل، وهو الذي لم يبلغ سن التبيع. والفصلان جمع فصيل، وهو ما دون ابن المخاض. لا يجوز أن تؤخذ في الصدقة صغيرة، كما لا يجوز أن تؤخذ في الصدقة ذات العوار أو العيب، سواء كان المال كله معيبا أو سليما. والدليل النص على ذلك في الحديث. والحاصل أنه لا يجوز أخذ الشرار مراعاة لحق الفقراء، ولا الجياد التي هي كرائم الأموال مراعاة لحق أصحاب المواشي. قال القرافي: فإن أعطى واحدة من الخيار طيبة بها نفسه جاز ذلك، وإن أعطى من الشرار فلا يجزئ، يعني التي فيها عيب، وإن كانت كلها خيارا أو شرارا لزم الوسط على المشهور، يجتهد ويخرج الوسط. فمن كان غنمه سخالا كلها، أو كانت بقره عجاجيل كلها، أو إبله فصلان كلها، لم يجز للمصدق أو للمصدق أخذ شيء منها، على الوجهين للمصدق أو المصدق، التشكيل والضبط، يجوز للمصدق أو للمصدق، وكلف ربها أن يأتي بالسن الجائز في الصدقة، يعني يشتري أو يقايض مع آخر. وكذلك إذا كانت كلها مرضى أو ذات عور وعيب، لم يجز أخذ شيء منها، وكلف شراء السن الجائز أخذه في الزكاة. قوله: ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. يعني مرة أخرى يقول ابن أبي زيد، أو يعلق الحكم على المشيئة إن شاء الله، إشارة إلى وجود خلاف. لا يؤخذ في زكاة الماشية من إبل أو بقر أو غنم عرض، يعني يأتي وقت إخراج الزكاة وعليه عدد من الإبل أو عدد من المواشي للزكاة، فيعدل عنها صاحبها ويخرج مثلا مكانها شيئا من أملاكه، فهذا لا يجوز، لأن الأصل أن يخرجها من نفس المال، شاة أو بنت مخاض أو تبيع إلى آخره. فهذا معنى قوله أنه لا يؤخذ في ذلك عرض ولا يجزئ إن وقع يعني هذا من غير خلاف فيها، ولا يؤخذ ثمن السن الواجب يعني بدلها قيمة، فإن وقع فقولان عند المالكية المشهور منهما الإجزاء مع الكراهة، فإن أجبره الساعي على أخذ الثمن في زكاة الأنعام أو غيرها من الحرث والفطرة أجزأه إن شاء الله تعالى. هذا رأي عند المالكية. إذا جاز الثمن فما هو شرطه؟ إجزاء الثمن عن الأنعام والحرث مشروط بكونه قدر القيمة فأكثر، وأن يكون بعد الحول، وأن يصرفه في مصارفها. وفي قوله إن شاء الله إشارة إلى قوة الخلاف مثل ما ذكرنا. وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن إخراج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة على المشهور مثل ما ذكرنا، وإخراج العرض عنهما أو عن العين لا يجزئ من غير نزاع، يعني حتى في الأموال، يعني حتى صاحب المال النقدي أو صاحب الذهب والفضة، يعني صاحب المال إذا كانت لديه 100,000 درهم لا يجزئ أن يخرجها شيء من العروض ممتلكاته، فيجب أن يخرجها منها. يعني مثلا عنده بضاعة كاسدة وما تمشي، عنده قماش يخرجه بدل زكاة الذهب وبدل زكاة الفضة وبدل زكاة الأمانة، هذا لا يجوز. قال: باب في زكاة الفطر.
قال رحمه الله: باب في زكاة الفطر. وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز، وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر، ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد، ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، وليس ذلك في الأضحى، ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى.
لما فرغ رحمه الله من الكلام على زكاة الأموال شرع في الكلام على زكاة الأبدان، زكاة البدن، ويقال لها صدقة الفطر، ويقال لها الفطرة بكسر حرف الفاء. وزكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة، سنة فرض صوم رمضان. حكمها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. فتجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. ويجوز أن تخرج عن الجنين كما قال أبو قلابة: كانت تعجبهم، أو كانت تعجبهم، يعني يقصد الصحابة، كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه، حتى الحمل في بطن أمه. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. زكاة الفطر لها حكمتان: الأولى تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي قد يقع منه في أثناء شهر رمضان، الثانية إطعام المساكين ومواساتهم في العيد. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود. وكما قال ابن أبي زيد رحمه الله: يخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، يعني عن زوجته وعياله، ومن تلزمه نفقته قد يكون هناك مثلا حكم من القضاء أو من الدولة بأن يلزم الشخص بالإنفاق على والديه، فأيضا يخرج عنهم زكاة الفطر، وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد، يعني ما زال تحته. ومن المسائل التي تذكر تحت هذا الباب يعني تحرج البعض، أو أن لا يعلم جواز التوكيل في إخراج زكاة الفطر. يعني دائما نجد من يطرح مثل هذه الأسئلة: أنا مع والدي في البيت، وتعودت مثلا أن الوالد هو الذي يخرج الزكاة، والآن الابن كبر، فهل يجوز الآن أنا أخرج عن والدي وعن إخواني وهكذا؟ طبعا الآن الأخ لم يبلغ مبلغ أنه صار ملزما بالإنفاق عليهم، لكن صورته في هذا السؤال ماذا؟ يريد أن يخرج الزكاة بالنيابة عنهم من باب الوكالة، فهذا جائز، ولابد أن يستأذنهم حتى يعلموا ويستحضروا النية، واضح؟ فالأمر واسع. حتى في باب الزكاة، زكاة المال، يجوز أن توكل فيها من يخرج الزكاة عنك لظرف ما، كنت مسافر مثلاً، أو لا تستطيع أن توصل المال لأصحابه أو للجهات المعنية، فيجوز أن توكل من يوصلها ثم توفي الدين الذي سيصير عليك من جراء هذا التوكيل مع من وكلته. قوله: صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تخرج طعاما، وتكون صاعا من غالب قوت البلد كالرز مثلا اليوم، عن كل مسلم. تذكرون الصاع كم يساوي بالوزن الحديث؟ اثنين كيلو ومئة وستة وسبعين تقريبا، يعني اثنين كيلو ومئة وستة وسبعين جرام. يعني إحنا لا نريد أن نقربه ونقول كيلوين ونصف حتى لا يصير هناك ارتباط من غير قصد بربع العشر في المال الزكوي وبين زكاة الفطر، يعني قد يصير التباس أن الزكاة تنسحب اثنين ونصف على كل شيء حتى زكاة الفطر، فلا، إحنا نحرص أن نعطيها بالتقريب الممكن، اثنين كيلو ومئة وستة وسبعين جرام، لو جبرناها إلى 2.2 ممكن. ونؤكد لكم مرة أخرى مثل ما أكدناه في الدرس الثاني أن الزكاة هنا هي حجم وليس وزن، وإنما جئنا بالوزن من باب التسهيل والتقريب على الناس، والصاع أربعة أمداد يعني سهل أن الواحد يطبقها، ما فيها صعوبة. الشخص المعتدل لا بصاحب الكفي الكبيرة ولا الصغيرة. قال ابن أبي زيد: وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد. ثم أخذ يعدد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط. تعرفون الأقط؟ معروف اللبن المجفف. أو زبيب، كم صار العدد؟ ستة. أو دخن، سبعة. أو ذرة، ثمانية. أو أرز، تسعة. وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت من. كما جاء في شروحات الرسالة يحمل كلام المصنف أنه متى وجد نوعا من هذه التسعة لا يجزئ إلا أن يخرج من أحدها ولو اقتيت ذلك الغير، يعني ولو كان ما وراء هذه التسعة ولو كان قوتا، يعني هذا ظاهر كلام شراح الرسالة. وأما عند وجودها كلها وبعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، يعني تذهب إلى الغالب. فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساوي، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي. يعني الآن عنده ظرف لا يستطيع إلا أن يخرج من هذا الأدنى اقتياتا ويعجز عن الشراء فيجزئه إن شاء الله. وأما لو لم يوجد واحد منها فإنه يجب الإخراج من أغلب ما يقتات أو من أغلب ما يقتات من غيرها ولو لحما أو زيتا. فالمؤدى أن زكاة الفطر يجب أن تخرج بالممكن، إن كان المقتات وما ذكره موجود فبه ونعمة، فإن لم يجد فبحساب ذلك على حسب ما يتقي به الله عز وجل ويبرئ ذمته. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير. حديث متفق عليه. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. متفق عليه. في حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما قال: وطعمة للمساكين. كل هذه الأمور تدل على أن الأصل أنه طعام. فهذه الأحاديث تدل على وجوب الصاع من طعام البلد كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والتمر والأقط، في صحيح البخاري. وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام الوارد في هذه الأحاديث عن صاع من طعام بأنه البر أي القمح، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك. وهذا هو الصواب، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك مثلا اليوم أن الأرز هو القوت الغالب في بلدنا، وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه. وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر. قال ابن القيم رحمه الله، يعني رغم أن لم يأتي نص حديث في أن الأرز من مما يخرج، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء، والقول مستمر الآن لابن القيم، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم. وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا موعد الوجوب، وقيل تجب يوم الفطر يعني يوم العيد. مبنى ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فمتى يكون الفطر من رمضان؟ الفطر من رمضان يتحقق بغروب شمس ليلة العيد، أو على القول الثاني يوم العيد، والأمر واسع. ويستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، يعني هذا وقت الاستحباب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة، هذا إن كان من الممكن إخراجها في هذا الوقت. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، لأن الأصل ألا تخرج قبل وقتها إلا بدليل، والدليل كما ورد عن ابن عمر في صحيح البخاري كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني الصحابة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تقديمها من وسط الشهر، وبعضهم من أول الشهر، ولكن لا شك أن الاقتصار على ما ورد أولى. ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة، لحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود. فإن أخرجها من غير عذر أثم وكانت قضاء، يعني يأثم على أنه لم يخرجها في الوقت ويبقى الوجوب معه، ولكن الأجر أجر الصدقة، يعني يذهب عليه أجر كونها زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. لمن تعطى اختلفوا في مصرف زكاة الفطر، والصحيح أنها في المساكين خاصة، وهو قول عند المالكية واختيار بعض الحنابلة منهم ابن القيم، حيث قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية مصارف الزكاة الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني هذا المقصود، تكون خاصة على المساكين، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. فالدليل يعني حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. أين تخرج زكاة الفطر؟ تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، ويجوز إخراجها خارج البلد للمصلحة والحاجة، كما جاء عند البخاري عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يبعث بزكاة فطر أهل اليمن للمدينة. ويجوز دفع الزكاة للجهات المرخصة والمصرح بها من قبل الدولة، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت. وجواز تسليمها لساعي الجهات قبل ذلك بيوم أو يومين، فلحديث ابن عمر المتقدم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، حيث جاء عن نافع أن هذا الإعطاء كان للعامل، كما في الموطأ وصحيح ابن خزيمة أن هذا الإعطاء كان للعامل للساعي. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإحسانه في شرح عبارات متن الرسالة من كتاب أو رسالة ابن أبي زيد القيرواني. خلنا نختار. وهنا مجموعة من الأسئلة يعني فيما يسع من وقت إن شاء الله. السؤال اللي صورت لي موجود؟ ما حكم من اشترى الذهب لأهل بيته لللبس مع نية البيع عند الحاجة سواء باعه هو أو من اشتراه له أو لها؟ لأهل بيته لللبس مع نية البيع عند الحاجة، ما رأيكم؟ الآن احنا قلنا أن المفتى به أن الحلي لا تجب عليه زكاة لللبس مع وجود نية البيع عند الحاجة، هل هذه النية باتة مبتوت فيها أو مترددة تعتبر؟ لأن الحاجة قد تأتي وقد لا تأتي، فإذا لا يعد من عروض التجارة. من كان مديرا لا يضبط ما يبيع وكانت تجارته من استصناع يصنع بحسب الطلب ويبيع، كيف يقيم زكاته؟ يفضل أن يكون له يوم في السنة وينظر فيه إلى ما معه من أموال حاضرة وما معه ما قد يكون معه من مواد خام. الآن هو يقول استصناع يصنع، إن كانت حاضرة معه في ذلك اليوم شيئا من مواد التصنيع يقومها على وضعها، يعني لو الآن أمرناه ببيعها كم سيكون ثمنها؟ هذا هو المقصود بالتقويم يوم البيع، ويضم هذا إلى معه من سائر أموال وأخرى إن بلغت النصاب زكى. واضح؟ ويعني من السنة أن يحدد الشخص يوما في السنة، خاصة أصحاب التجارات وأصحاب الأنشطة، متى ما يجيئهم هذا اليوم في السنة يكون هو موعد إخراج الزكاة. ولعل يدل على هذا ما ذكر ما جاء في الأموال لأبي عبيد عن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضيه ثم ليؤدي زكاة ماله. وقالوا يريد بشهر زكاتكم برمضان، وقيل يريد به شهر الله المحرم باعتبار أنه صار عليه مبتدأ التاريخ أو السنة الهجرية، فهذا يدل على أن يفضل أن يكون هناك يوم محدد في السنة حتى يسهل على صاحب المال متى يزكي. هل تجب الزكاة على العسل المعروض للبيع؟ نعم، لأنه عروض تجارة، وأصل العسل إذا كان هو ممن ينتج العسل عنده مناحل، خلاف بين أهل العلم، قوي هل تجب عليها الزكاة أو لا؟ بحد ذاته كونه عسل. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من كل 10 قرب قربة بدون نصاب العشر، مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين: لا نستطيع أن نلزم ونؤثم من لا يخرج زكاة العسل لينتجه المنتج، لكن الأولى والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة. هذا الآن المنتج الذي عنده المناحل، أما التاجر الذي يشتري ويبيع فهذا عسل، عروض تجارة صارت، يقومها ويزكيها، يقومها بسعر البيع، لأن معروف أن فيه مغالاة في العسل، يشتري ب50 وبيع ب200. عندي ذهب للزينة هل عليه زكاة؟ إن كان يستعمل خلال السنة نعم، يصير حلي مستعمل فلا تجب عليه زكاة، أما إن كان للزينة ولا يستعمل فصار مكنوزا تجب فيه الزكاة. عنده قرض سكني لمدة 7 سنوات من بنك إسلامي، ويحاول أن يجمع من راتبه لسداد القرض، وعنده مبلغ أقل من القرض، يعني أن الدين أكبر، وحال عليه الحول، هل المبلغ الذي معه عليه الزكاة بالرغم من كونه أقل من قيمة القرض الذي عليه؟ هو لم يعطينا تتمة المعادلة، يعني كلها رموز الآن، ما أعطانا الصاد والسين في المعادلة عشان نطبق له درس الأمس. هل معه أصول أخرى يعني تضمن الدين أو لا؟ فلم يذكر هذا الأمر، يعني يفضل يعني بناء على الاجتهاد المالك الذي درسناه بالأمس أنه يقارن القرض بما معه في مقابل ضمان هذا الدين على ما ذكرنا، إن وفى فيزكي ما معه من أموال الذي يسأل عنها، فإن لم توفي فاستغرق الدين ما معه من أموال فلا زكاة عليه. وإن كان النفس تميل إلى أني أسأله سؤال يعني مثل هذا الرجل عليه دين وعنده أموال واجبة فيه الزكاة، نقول الآن أنت تريد أن نطرح ما يقابل الدين مما معك من أموال ثم تزكي الباقي، فنقول له فعليا هل ستدفع ستقضي الدين أو لا؟ فغالبا ما الإجابة ستكون؟ يقول لا، القرض أو الدين يخصم بأقساط من الراتب، إذن المال الزكوي الذي بين يديه سالم من هذا الدين، فالأبرأ للذمة أنه يخرج الزكاة. والدليل على هذا الذي ذكرته هو نفس أثر عثمان الذي ذكرناه قبل قليل عندما قال: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضيه فعل ثم ليزكي بقية ماله. لدي محل مواد غذائية، هل إخراج الزكاة على رأس مال السلع أو سعر البيع؟ ما تقولون؟ سعر البيع، لأن التقويم بيوم إخراج الزكاة، السعر اليوم سعر البيع، إما بالتجزئة أو بالجملة أو الوسط إذا كان يبيع مرة بالتجزئة أو مرة بالجملة. السؤال الأخير: إذا اشترى شخص سلعة بالدين وأهداها لشخص آخر قبل سداد الدين، فمن تكون ذمته مشتغلة بالدين وأهداها؟ حسن الصياغة فيها شيء. إذا اشترى شخص سلعة بالدين وأهداها مع الدين، الذي اقترض المال هو التي تكون ذمته مشغلة بالدين وليس المهدى له، واضح؟ نحمد الله عز وجل أن مكننا من إنهاء هذا المقرر، ولا يسعنا في مقامنا هذا إلا بعد شكر الله عز وجل أن نشكر مرة أخرى المنظمين لهذه الدورة الطيبة المباركة، ونشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري والإخوة القائمين على مركز رياض الصالحين الإسلامي والأسرة الكريمة أسرة بن ضاعن، وفقهم الله على دعمهم وتبنيهم لمثل هذه الدورات. والشكر لكم أيها الأحبة على تفضلكم بالمجيء وتكبتكم عناء السفر، البعض منكم يأتي من مسافات بعيدة، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لكم ولنا جميعا الأجر والثواب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من العاملين بالعلم الداعين والناشرين له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.